بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إلا بالكسر والتشديد على أربعة أوجه، أحدها أن تكون للاستثناء نحو فشرب منه إلا قليلا، قليلا منصوب على الاستثناء والمستثنى منه هو الضمير في شربوا، وهذا كلام تام موجب. قال: وانتصاب ما بعدها في هذه الآية ونحوها، أي من التراكيب التي يكون فيها الكلام تاما موجبا، بها على الصحيح، وفي نسخة بها على الأصح. ما بعد إلا في مثل هذه التراكيب ليس منصوبا بالفعل وحده أو بتوسط إلا، بل إلا هي الناصبة له استقلالا، هي عامل النصب، وهذا هو المشهور عن سيبويه. قال: ونحو ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا على قراءة المشهور بالرفع. الفرق بينهما: الأول كلام تام موجب، والثاني كلام تام منفي، فيجوز فيه الوجهان، قد مر ذلك معنا في بحث الاستثناء. هنا جاء بقراءة المشهور بقراءة الرفع إلا قليل. قال: وارتفاع ما بعدها وهو قليل في هذه الآية ونحوها مما يكون الكلام فيه منفيا، فيه قولان. القول الأول قال: على أنه بدل بعض من كل عند البصريين، هذا بدل بعض من كل. قال: ولكن ثمة مشكلة، ثمة أمران يبعدانه عن البدلية، وهذا يناقش به قول البصريين. يقول: أولهما، قال: ويبعده، أي عن البدلية، أمران. أولهما أنه لا ضمير معه في نحو ما جاءني أحد إلا زيد، كما في أكلت الرغيف ثلثة. ألم تقول أنه في مثل هذه التراكيب يكون الرفع على البدلية؟ نقول: لا، ليس بصحيح. ما جاءني أحد إلا زيد، هذا تركيب من تلك التراكيب، الكلام هنا منفي. تقولون: زيد هذا بدل من أحد، بدل من المستثنى منه. نقول: لا، أين الضمير؟ الضمير ينبغي أن يكون موجودا. مثال البدل واضح: أكلت الرغيف ثلثة، ثلثة بدل بعض من كل، فيه ضمير عائد إلى المتبوع، فالبدل ليس متصلا هنا بضمير عائد إلى المبدل منه كما في قولك أكلت الرغيف ثلثة، والبدل ينبغي أن يكون متصلا برابط عائد إلى المتبوع. هذا أولهما. الأمر الثاني الذي يبعده عن البدلية، قال: وأنه ما بعد إلا مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب، إلا إذا جاءت بعد النفي، فما بعدها سيكون موجبا. في الآية الكريمة: ما فعلوه، هذا سياق للنفي، جاءت إلا، ما بعدها يكون موجبا. كيف يكون المتبوع منفيا ويكون التابع مثبتا؟ وكذلك في المثال: ما جاءني، هذا كلام منفي، ما جاءني منفي، ثم جاءت إلا، فما بعدها مثبت. كيف يكون التابع مثبتا ويكون المتبوع منفيا؟ فإذا هما متغيران، فلهذين الأمرين لا يمكن المصير إلى البدلية، ويمكن أن يجاب عن كليهما. أما عن الأمر الأول فبمنع خصوصية الضمير، وذلك بأن يقال بأن المهم في المقام هو وجود الرابط، ليس بالضرورة أن يكون الرابط ضميرا، لا خصوصية للضمير. ما هو الرابط؟ الرابط هنا معنوي. لماذا؟ ما هو الاستثناء؟ هو إخراج بعض من كل، إخراج شيء من حكم شيء آخر. إخراج الشيء عن حكم شيء آخر لا يكون إلا إذا كان الثاني بعض الأول، فهناك ربط حينئذ بينهما، لأن الذي أخرجناه من حكم المستثنى منه يندرج تحته قبل الاستثناء، يندرج تحت حكمه أو تحت عنوانه قبل الاستثناء، فهذا كاف في الربط. وأما جواب الأمر الثاني فنقول بأن المنظور في البدلية وفي العطف وفي النعت وفي سائر الظواهر هو العامل. أما إذا كان الحرف يقتضي معنى مخالفا، إذا كان يقتضي تخالفا في المعنى أو يقتضي توافقا في المعنى، هذا لا مدخلية له في العامل، وهذا موجود في النعت وفي العطف وليس فقط في البدل. تقول: مررت برجل لا طويل ولا قصير. النعت هنا منفي، والمنعوت مثبت. المعنى في هذه الجملة قد اقتضى ذلك النفي، وهذا لا يقدح في وظيفة العامل ولا يقدح في أن ما بعده جاء نعتا لما قبله. وكذلك في العطف، جاءني زيد لا عمر، لا هذه عاطفة، ومع ذلك فإن ما بعدها منفي وما قبلها مثبت، وهذا لا يقدح في كونها عاطفة ولا يقدح في كون ما بعدها معطوفا على ما قبلها. قال فإذا لهذين الأمرين وهذان الأمران فيهما نظر، وحينئذ فالصحيح البدلية كما قال البصريون. قال وعلى أنه، هذا هو القول الثاني، أن ارتفاعه على أنه معطوف على المستثنى منه، وإلا حرف عطف عند الكوفيين يكون معطوفا وليس من باب البدل، إلا هذه حرف عطف تشبه لا العاطفة، كلاهما من باب واحد، التابع والمتبوع فيهما يتغايران في الإثبات والنفي، وهذا ما قلنا، التخالف في المعنى لا يقدح في وظيفة العامل. لماذا قبلتها في العطف ولم تقبلها في البدل؟ ما الوجه في التفريق بينهما؟ قال وهي عندهم إلا عندهم بمنزلة للعاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها. هل هناك فرق بينهما؟ نعم، ما بعد إلا مثبت، ما جاءني أحد إلا زيد، وما بعد لا منفي. قال لكن ذاك، ما بعد لا منفي بعد إيجاب، جاءني زيد لا عمر، هذا منفي بعد إيجاب، وهذا أي المرفوع بعد إلا موجب بعد نفي. قال ورد، ورد قول الكوفيين بقول العرب ما قام إلا زيد. ما الوجه في الرد؟ سيستعمل قاعدة مرت معنا في بحث إما، حين قال بأن إما الأولى ليست عاطفة عند النحاة لاعتراضها بين العامل والمعمول، ما قام إلا زيد، هنا نجد أنها قد اعترضت، جاءت تالية للعامل، وحرف العطف لا يكون تاليا للعامل. قال وليس شيء من أحرف العطف للعامل، وفي نسخة العوامل، وقد يجاب، هذا دفاع عن الكوفيين، بأنه ليس تاليا في التقدير. نعم في اللفظ كذلك، ما قام إلا زيد، جاءت بعده مباشرة في اللفظ، ولكن إذا أرجعنا المستثنى منه المحذوف في الكلام، إذا أرجعنا المستثنى منه المحذوف في الكلام، فإنه سيكون من الواضح أنها لم تعترض بين العامل والمعمول. ما هو التقدير؟ قال بأنه ليس تاليا في التقدير، إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد، هذا هو المستثنى منه المقدر، وحينئذ لم تكن معترضة ويصح أن تكون حرف عطف، وهذا فيه تكلف، والأوضح ما قاله البصريون. قال الثاني أن تكون بمنزلة غير، هذا تمام الكلام في الأمر الأول، أن تكون الاستثناء، وهذا واضح. المعنى الثاني أن تكون بمنزلة غير، أن تدل على أن ما بعدها مغاير لما قبلها، وحينئذ تكون إلا وما بعدها نعتا لما قبلها، كلاهما معا يكون نعتا لما قبلها. قال فيوصف بها وبتاليها معا جمع منكر أو شبهه، الجمع المنكر واضح، جمع النكرة، شبهه مصداقان، إما يكون جمعا معرفا ولكنه يشبه النكرة في عمومه، وإما يكون مفردا نكرة كما سيأتي. قال فمثال الجمع المنكر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، آلهة جمع منكر، إلا الله، إلا وما بعدها صفة لهذا الجمع المنكر. لما ليست بمعنى الاستثناء؟ لماذا جاءت وما بعدها عطفا لهذا الجمع المنكر؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لا يمكن هنا أن تحمل على الاستثناء، وذلك لمانعين، مانع معنوي ومانع لفظي. أما المانع اللفظي فإن الاستثناء فرع عن وجود عموم، وليس هناك عموم. نعم هناك نكرة، ولكنها وقعت في سياق الإيجاب ولم تقع في سياق النفي. وأما وهو لو، هنا للتمني، هذا إيجاب عند المصنف. وأما المانع المعنوي قال: فلا يجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى، إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا. جملة الاستثناء في الآية الكريمة كانت من كلام موجب، لو كان فيهما آلهة، هذا كلام موجب، جاءت إلا، فينبغي أن يكون هذه إلا إذا كانت الاستثناء ينبغي أن تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها، ما قبلها موجب فما بعدها ينبغي أن يكون منفيا، ولذا قدر نفيا ها هنا عندما قال ليس فيهم الله لفسدت. ما الذي يلازمه؟ هذا واضح، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، قال ليس فيهم الله لفسدت، هذه ترجمة للآية، ليس هناك شيء جديد. أين اللازم؟ أين المحذور؟ قال: وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا. هناك شرط وجواب، لو كان في السماوات والأرض آلهة ليس فيهم الله، الجواب لفسدتا. إذا غيرنا قيدا مما يتوقف عليه الجواب ينبغي أن يتغير الجواب، لأن الجواب متوقف على المجموع بما هو مجموع. ليس فيهم الله جوابه لفسدتا، غيرنا الشرط فيهم الله لم تفسدا، يعني لو كان فيهما آلهة فيهم الله مع وجود آلهة أخرى مع وجود الله لم تفسدا، هذا ليس مرادا قطعا، فإذا هذه ليست الاستثناء. قال: وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا، وليس ذلك المراد. قال: ولا من جهة اللفظ، لأن آلهة جمع منكر في الإثبات، فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه، لأن الاستثناء إخراج لبعض من كل، فهو فرع عن عموم. ومما يدل على العموم النكرة في سياق النفي، وهنا ثمة إثبات وليس هناك نفي. قال: لو قلت قام رجال إلا زيدا لم يصح اتفاقا، رجال لا دلالة فيه على العموم الذي يشمل زيد، فالنصب على الاستثناء بعد إلا ليس له وجه، إذ مع عدم دلالة ما قبل إلا على شمول ما بعدها يقتضي أنه خارج تخصيصا، مع أنه خارج تخصصا لأنه ليس مشمولا لها من رأس. لو قلت قام رجال إلا زيدا، هذا إلا زيدا ينبغي أن يكون مشمولا له، إذا لم يكن مشمولا له منذ البداية فهو خارج تخصصا، والاستثناء خروج تخصيصي، فكيف يجتمعان؟ قال: وزعم المبرد، هنا دخل المبرد، قال في هذه الآية الكريمة لو كان فيهما آلهة إلا هنا للاستثناء وليست كما يزعم المصنف، بل هي ثمة وجه في الآية الكريمة لصحة التفريغ، وهذا ترق منه، وليس فقط هذا بدل ما بعد إلا بدل وهذا استثناء، بل ثمة وجه لصحة التفريغ، لصحة تسلط العامل على ما بعد إلا. لو كان فيهما احذف آلهته إلا الله لفسدتا، صحة التفريغ. ما هو الوجه؟ قال: وزعم المبرد أن إلا في هذه الآية للاستثناء وليست وما بعدها صفة لجمع المنكر، وأن ما بعدها بدل، هذه للاستثناء وما بعدها على الرفع بدل. هنا قد يقال إن البدلية كما مر معنا في بحث الاستثناء إنما تكون في الكلام المنفي، وهنا منذ بداية البحث والمصنف مصر على أن الكلام مثبت، هذا تمن، هذا شرط، لو كان فأين النفي؟ قال: محتجا بأن لو تدل على الامتناع، وامتناع الشيء انتفاؤه، يقول النفي موجود ولكن مدلول عليه بالتضمن، لو تدل على امتناع شيء لامتناع غيره، وهذا الامتناع ترجمته أنه نفي، وحينئذ ثمة نفي في المقام. قال: وامتناع الشيء انتفاؤه، فإذا ما بعد إلا هذا على الاستثناء، هذه للاستثناء وما بعدها بدل، هذه الدعوة الأولى. الثانية قال وزعم أن التفريغ بعدها جائز، يجوز أن يتسلط العامل على ما بعد إلا لأن التفريغ لا يكون إلا في الكلام المنفي، والامتناع هو دال على النفي كما قال يصح التفريغ. وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام، لماذا؟ لأن النفي موجود، كأنك قلت ما كان معنا إلا زيد، النفي غايته أنه مدلول عليه بالتضمن. هذا ما ذكره المبرد، يناقشه المصنف، يقول هذا ليس بصحيح، لا نوافق على أن الدلالة على الامتناع تشتمل النفي، تشتمل على معنى النفي. لماذا؟ قال ويرده، يرد البدلية ويرد التفريغ، لأنه إذا هدم التفريغ هدم البدلية، إذا هدم فكرة واحدة وهي أن لو تتضمن معنى النفي فقد هدم البدلية وهدم التفريغ. أما هدمه للبدلية فسببه أن الكلام ها هنا مبني على كونه منفية، وهذا ما ذكرناه في بحث الاستثناء، فما بعد إلا يكون حينئذ بدل بعض من كل. وإذا هدم التفريغ المفرغ لا يكون إلا بعد كلام منفي، المستثنى منه لا يحذف في الكلام المثبت. قال ويرده أنهم لا يقولون لو جاءني ديار أكرمته، ولا لو جاءني من أحد أكرمته، ولو كانت، أي لو كانت لو بمنزلة النافي لجاز ذلك، كما يجوز ما فيها ديار وما جاءني من أحد، من هذه زائدة. ماذا يقول؟ يقول أحد وديار هذه من ملازمات النفي، لا تأتي إلا في سياق النفي. أنت تقول بأن لو تتضمن معنى النفي، نحن نرى أن العرب قالت ما فيها ديار، ديار وقع في سياق النفي، ما جاءني أحد، أحد وقعت في سياق النفي، فالعرب قالتها مع النفي. ولو كان ما يدعيه المبرد تاما من أن لو بمنزلة النافي، وحينئذ تصح البدلية ويصح التفريغ، لو كان هذا صحيح لقالوها مع لو، ولكن ذلك لم يقع، وهذا كاشف عن بطلان دعواه. فلو لا تتضمن معنى النفي، هم قالوا ما جاءني أحد، قالوا ما في الدار ديار، قالوا، ولكنهم لم يقولوا لو جاءني ديار، لو كان أحد، أو لو جاءني أحد، لم يقولوا ذلك. فهذا دليل على أن لو لا تتضمن معنى النفي. قال ولما لم يجوز ذلك أن تكونا مع لو، لا يجوز التفريغ ولا يجوز البدل، دل على أن الصواب قول سيباويه إن إلا وما بعدها صفة وليست حرف استثناء. هنا يمكن أن يدافع عن المبرد، يمكن أن يقال بوجود فرق بين لو التي للاستثناء والتي تقع في سياق الاستثناء، ولو التي تقع قبل أحد وديار. نعم صحيح، ديار وأحد لم تقع بعد لو، ولكن هذا شيء، وما يذكر من النفي في بحث الاستثناء شيء. ديار وأحد لا تقعان إلا بعد النفي الصريح أو بعد النهي، لا تدخل علي أحد، هذا نهي. ولكن عندما ذكرنا في بحث الاستثناء بأن الكلام تارة يكون موجبا وتارة يكون غير موجب، هذا العنوان غير موجب ليس فقط مقتصرا على النفي وشبهه، وعلى النفي أو على النهي الصريح، لا، هو شامل لجميع ما لم يكن موجبا. وقال غير موجب، هذا عنوان عام لا يتقابل فقط مع النفي، مع النفي الصريح أو مع النهي، لا، يشتمل على معنى الانتفاء المدلول عليه بلو التي تدل على الامتناع، أين المشكلة في ذلك؟ هذا قياس مع الفارق. قال الشلبين وابن الضائع، ابن الضائع هذا تلميذه، وابن الضائع هذا شيخ أبي حيان، قال ولا يصح المعنى، يقول لا يصح أن تكون ما بعدها وصفا، أن تكون هي وما بعدها وصفا لجمع منكر أو شبهه، حتى تكون إلا بمعنى غير التي يراد بها العوض، أن تكون على معنى العوض، فهذا شرطه لكي تكون إلا هنا بمعنى غير، لكي تكون وصفا لجمع منكر. لابد أن تكون بمعنى العوض. قال وهذا هو المعنى في المثال الذي ذكره سيبويه توطئة للمسألة، الذي يقرب هذا أن سيبويه عندما ذكر مثالا توطئة لهذه المسألة، عندما تأتي إلا وما بعدها وصفا لجمع منكر أو لشبهه، ماذا قال؟ قال لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. ما معنى إلا هنا؟ هذه غير بمعنى العوض. قال أي رجل مكان زيد أو عوضا من زيد لغلبنا. انتهى كلامهما. فإذن شرطهما في المقام أن تكون إلا بمعنى غير التي يراد بها العوض، لا فقط بمعنى غير، لا، لابد أن تكون دالة على العوض. المصنف هنا يشكل عليهما، يقول قلت وليس كما قالاه، بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف. يقول البدل والعوض صحيح في المثال، ولكنه ليس كذلك في الآية، ما الفرق بينهما؟ قال هو الفرق بين التوكيد والتخصيص، هو الفرق بين التوكيد والتخصيص. قال فهو في المثال مخصص مثله في قولك جاء رجل موصوف بأنه غير زيد. إذا تقول جاء رجل، رجل عام موصوف بأنه غير زيد، هذا تخصيص لهذا العموم، فهذا هو التخصيص. وهذا هو التخصيص في المثال الذي ذكره، لو كان معنا رجل موصوف بأنه غير زيد لغلبنا، هذا هو التخصيص الذي قال بأنه بمعنى العوض. أما في الآية قال هذا مؤكد، قال وفي الآية مؤكد مثله في قولك متعدد موصوف بأنه غير واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله، أي آلهة متعددة موصوفة بأنها غير واحد، فهذا مؤكد وذاك مخصص، فهذا ليس بشرط، إلا قد تكون وما بعدها صفة لجمع منكر أو لشبهه، وإن لم تكن مخصصة، وإن لم تكن بمعنى العوض والبدل كما اشترط. قال وهذا الحكم أبدا، إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص، هذه ضابطة التخصيص والتأكيد. مثلا جاء رجل إلا زيد، إلا زيد هذا موافق للموصوف، هذا موافق للموصوف، طابق ما بعد إلا موصوفها، هذا مخصص، لأنك ماذا قلت؟ جاءني رجل موصوف بأنه غير زيد، هذا تخصيص، رجلان موصوفان بأنهما غير الزيدين إلى آخره، فهذا مطابق. قال وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد، جاء رجال إلا زيد، ما بعد إلا مخالف للموصوف، رجال جمع، زيد مفرد، جاء رجال إلا زيدان، ما بعد إلا مثنى، الموصوف هنا جمع، فإن خالفه فحينئذ هو للتوكيد، وإن وافق فهو للتخصيص. ففي المثال قد وافق، لو كان معنا رجل موصوف بأنه غير زيد لغلبنا، هذا تخصيص، لأن ما بعد إلا قد وافق الموصوف. وأما في الآية الكريمة فهذا من باب التوكيد. قال وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد، ولم أرى من أفصح عن هذا، من قدم هذه القاعدة، من أين استخرجتها؟ قال لكن النحويين قالوا إذا قيل له عندي عشرة إلا درهما بالنصب، هذا استثناء، فما هو إقراره؟ قال فقد أقر بتسعة، لماذا؟ لأنه استثنى إلا درهما. فإن قال إلا درهم بالرفع، قال فقد أقر له بعشرة، له عندي عشرة إلا درهم، إلا درهم وجه هنا للرفع، إلا أن تكون إلا وما بعدها صفة مؤكدة لما قبلها. قال وسره أن المعنى حينئذ عندما تقول إلا درهم بالرفع عشرة موصوفة بأنها غير درهم، وهذه مسألة بديهية، مرتبة العشرة ليست هي الواحد. قال بأنها غير درهم، وكل عشرة فهي موصوفة بذلك بأنها غير واحد. فالصفة هنا إلا درهم مؤكدة صالحة للإسقاط، لك أن تحذفها، له عندي عشرة بحذف إلا وما بعدها. مثلها في نفخة واحدة، نفخة مصدر مضارة، وما بعدها هذا والعدد مؤكد لها، هذه صفة للتوكيد وليست صفة للتخصيص. قال وتتخرج الآية على ذلك، أي على كون إلا الله صفة مؤكدة لما قبلها للجمع المنكر. لماذا هي مؤكدة؟ لأنها مخالفة للموصوف، ما بعد إلا يخالف الموصوف لأنه مفرد وذلك جمع. قال إذ المعنى حينئذ لو كان فيهما آلهة لفسدتا، أي أن الفساد يترتب على تقدير تعدد الآلهة، وهذا هو المعنى المراد. لأنه وصف لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير واحد، موصوفة إلا الله موصوفة بأنها غير واحد، فعلى تقدير تعدد الآلهة سيقع الفساد، هذا هو المعنى. ثم يذكر شبه الجمع ويذكر مصداقيه. يقول ومثال المعرف الشبيه بالمنكر، هذا جمع معرف ولكنه يشبه المنكر في عمومه. نحن نتكلم ها هنا على كون إلا وما بعدها قد وقعت وصفا لجمع منكر، قال أو شبهه، لم يقل هذا سابقا. ما هو مصداق قوله أو شبهه؟ مصداقان، أولهما أن يكون معرفا ولكنه في عمومه شبيه بالنكرة ليس فيه تحديد، أو أن يكون مفردا وهو نكرة فهو شبيه بالجمع. قال ومثال المعرف الشبيه بالمنكر قوله أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها، محل الشاهد إلا بغامها، هذه صفة لقوله الأصوات. لماذا الأصوات؟ ال في الأصوات هذه للجنس، للجنس، وحينئذ فهو في حكم النكرة لأنه لم يحدد لعدم تحديد يشبه النكرة. قال فإن تعريف الأصوات تعريف الجنس، تكملته وتعريف الجنس يشبه النكرة ينزل منزلة النكرة لعدم التحديد فيه لأنه يشمل الجميع. قال ومثال شبه الجمع قوله هذا مفرد النكرة شبيه بالجمع ولكنه مفرد ليس بجمع. لو كان غيري سليمة، أي يا سليمة، لو كان غيري سليمة الدهر غيره وقع الحوادث إلا الصارم الذكر، السيف اللامع. قال فإلا الصارم صفة لغيري، غير هذا مفرد متوغل في الإبهام، فغيري موصوف بأنه غير الصارم اللامع، فهذا ينزل منزلة الجمع المنكر. سؤال لما ندخل المفرد في ضابط المسألة؟ لما؟ ما هو السبب في ذلك؟ قال أن الوصف تارة يكون مخصصا وأخرى يكون مؤكدا، وأدخل بعد ذلك قاعدة الإفراد ومراعاة ما بعد إلا لما قبلها، ثم بعد ذلك وسع في المفهوم. لماذا ندخل المفرد؟ ما الذي يشبه؟ أليس بعيدا عن الجمع ولو كان نكرة؟ هل تتحمله عبارة سيبوي؟ قال هي التي تتحمله. قال ومقتضى كلام سيبويه أنه لا يشترط كون الموصوف بإلا وما بعدها جمعا أو شبها. لماذا لا يشترط أن يكون الموصوف جمعا أو شبه الجمع، بمعنى أن يكون جمعا ولكنه معرف ينزل منزلة النكرة لعمومه، لك أن يكون مفردا. قال لتمثيله لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، زيد، زيد هنا إلا وزيد هذا صفة لرجل، رجل ليس جمعا وليس شبيها به وإنه مفرد نكرة. قال وهو لا يجري، إن قلت صحيح في قوله رجل هذا مفرد، ولكن لما كان نكرة في سياق ما هو بمنزلة النفي صار دالا على العموم، لو هذه تدل على الامتناع، وإذا كانت دالة على الامتناع فإن الامتناع معناه النفي، فإذا وقعت في سياق النفي وهذا دل على العموم، فكيف لك أن تستنتج أن كلام سيبويه يتحمل المفرد النكرة؟ أن يكون المفرد هو الموصوف بإلا وما بعدها. قال لا، هذا خلط بين المباني، الذي ينزل لو منزلة النافي هو المبرد لسيبويه. قال وهو سيبويه لا يجري لو مجرى النفي كما يقول المبرد. قال وتفارق إلا هذه غيرا من وجهين.